ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وبارك الله فيكم وجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ما عرفش الناس ما مش البخل حتى بأمين، ده شيء غريب. انتوا مش عايزين كده ولا ايه؟ كل مرة اقول لكم الحكاية دي بتقولوا في سركم ماشي. اما بعد، فهذا لقاؤنا السادس حول تفسير سورة ايه؟ فصلت. وإذا صبرتم معي قليلا يمكن أن يكون هذا اللقاء الأخير حول سورة فصلت، بحيث أن احنا نبدأ إن شاء الله اللقاء القادم يبقى من أول السورة اللي هي سورة إيه بقى؟ الشورى إن شاء الله تعالى. فهل تصبرون؟ أتصبرون؟ الله يصبرنا وإياكم. نحن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ولم يأتي الله عز وجل بخبر هذه الكلمة، لأنه إن واسمها تقتضي أن يكون هناك إيه؟ خبر للجواب عنها، لكن لم يأتي الجواب. والجواب إما أن يكون محذوفا، والتقدير أنهم معذبون أو لهم عذاب أليم، أو أن يكون الجواب مؤخرا في قوله تعالى: أولئك ينادون من مكان بعيد. ورجح بعض أهل التفسير القول الأول، أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لهم عذاب أليم عند الله عز وجل. كفروا بالذكر يعني كفروا بالقرآن وكذبوه. قال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز. وتكلمنا في كونه عزيزاً، عزيز. قال قتادة رحمه الله: وإنه لكتاب عزيز أعزه الله لأنه كلامه، وحفظه من الباطل. وقال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال قتادة: لا يأتيه الباطل، أي لا يأتيه إبليس، لا يستطيع أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا. ولهذا وعد الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب العظيم، لأنه حين لما وكل حفظ الكتب السابقة إلى الأمم ضيعوا ولم يحفظوا، فتولى سبحانه وتعالى بنفسه حفظ هذا الكتاب، جزاك الله خير. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسليه ويعزيه ويصبره على ما يلاقي من أذى المشركين، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك يعني من الاتهامات التي تلقى عليك ومن الكلام الذي يؤذيك صلى الله عليه وسلم، وكونهم يتهمونك بأنك ساحر وشاعر وكاهن ومجنون ويلقون عليك التهم، هذا ليس جديدا وليس مستنكرا من الكافرين، لكن هو ده دأبهم وهي دي عادتهم، هي دي عادة أكثر الناس في الأرض. لما يجي لهم واحد ينصحهم بالخير ويدلهم على العفة ويدعوهم إلى الشرف، يتهموه بأن هو اللي عنده مرض نفسي، أو هو اللي مجنون، أو إنسان متخلف، أو رجعي عاوز يرجع الناس لورا 100 سنة و400 سنة و1400 سنة ومئات السنين. هكذا ليس جديدا هذا ما يقال لك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. دي في سورة الذاريات وليست في سورة الزخرف. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. شوف، أتواصوا به، أتواصوا به، هو الكلام ده بعضهم يوصي به بعضا، بياخدوه كده يرثون هذا الجحود كابرا عن كابر لغاية ما يطلعوا لفرعون ومن قبله. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وقال الحسن عن السدي في قوله تعالى ما يقال لك، أو قال السدي في قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، قال: ما يقولون لك إلا ما قد قال المشركون للرسل من قبلك. وهذا يقال لكل صاحب دعوة صادقا في دعوته، لكل صاحب دعوة صادق في دعوته، مخلص لله عز وجل، يريد للناس الخير، يتعامل مع الناس بالحسنى، يدعوهم بالرفق، يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يقال له اصبر، فإنه قد قيل للرسل من قبلك ما هو أشد مما يقال لك، وقيل لمحمد رسول الله الذي هو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، قيل له أكثر من هذا، وأوذي بأكثر من هذا، وكان هو عليه الصلاة والسلام يصبر نفسه، وكان يقول: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، يصبر نفسه مع أنه سيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يعني الأمر لله عز وجل على كل حال، فإن شاء سبحانه رحم هؤلاء الناس إذا تابوا إليه وصدقوا وآمنوا بك يا محمد واتبعوك وانتهوا عن هذا التكذيب والاستهزاء، فإن الله ذو إيه؟ ذو مغفرة. فإذا أصروا على استهزائهم وتكذيبهم وعنادهم وإجرامهم فإن ربك ذو إيه؟ ذو عقاب أليم. عقابه أليم، إذا كانت كلمة العقاب لوحدها فيها ألم، فما بالك لما يوصف كمان العقاب بأنه أليم، ولما يكون الذي يعاقب به هو الله. نعوذ بالله من عقابه وأليم عذابه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كما قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. القرآن ذكر الله عز وجل في أول هذه السورة بأنه قرآن إيه؟ قرآن عربي. مين يجيب الآية؟ لا، فأول الآية، فأول السورة. أحسنت، يبقى كتاب فصلت آياته قرآنا إيه؟ عربيا. وقال عز وجل في سورة الشعراء: بلسان عربي مبين. عشان ما حدش يجي يقول إن الكلام ده مش واضح. طيب لو جعلنا هذا القرآن أعجميا كانوا يقولوا إيه؟ هل لا أنزل مفصلا بلغة العرب؟ هو ليه ما ينزلش بالعربي؟ ليه ينزل أعجمي؟ هو يجي لنا أعجمي ونحتاج إلى أن يعني نترجمه باللغة العربية؟ أعجمي وعربي؟ أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ أعجمي يعني القرآن، وعربي يعني محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. يبقى كلمة أعجمي، أعجمي هي أصلها إيه؟ أعجمي باتنين همزة، لكن لما بنيجي نقرأها بنسهل الهمزة الإيه؟ الثانية، نقول إيه؟ قولوا كده أعجمي، أعجمي وعربي، مش هاء، لأن بعض الناس يقولوا أهعجمي، لا، أعجمي وعربي بتسهيل الهمزة الإيه؟ الثانية. يبقى أعجمي يعني القرآن، وعربي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بقولهم لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي هل لا أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي؟ وهذا قاله الحسن البصري، وكان يقرأها كذلك بلا استفهام، فيقول إيه؟ أعجمي وعربي. وهو رواية أيضا عن سعيد بن جبير. والمقصود بهذا التعنت والعناد إنهم نزل عليهم القرآن بلغة عربية ولكنهم لا يريدون أن يطيعوا ويؤمنوا. طيب نسهل عليكم إيه أكتر من كده؟ وإنما أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين علشان ما يكونش حد له إيه؟ له حجة، ما يجيش حد يقول أنا ما كنتش فاهم، ما كنتش مستوعب الكلام ده. فأنزل الله عز وجل هذا القرآن بلغات العرب، بل وفيه من كل لغة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، عشان يبقى واضح للناس كلها. قال القرطبي: وأنزل في القرآن من كل لغة، فمنه السجيل وهي فارسية، وأصلها سنك كيل أي طين وحجر. شوف، حجارة من إيه؟ من سجيل. ومنه الفردوس رومية، وكذلك القسطاس. وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام أعجمي، إلا أنهم لينوا الهمزة على أصولهم. والقراءة الصحيحة هو طبعا كلها صحيحة يعني، لكن القراءة الـ يعني في غير التسهيل أعجمي. خلاص. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن العربي الواضح المبين بكل سهولة ليس هدى لمن ضل عنه وعمي عنه وأصر على المكابرة والعناد، لكنه للذين آمنوا. لكن للذين كفروا ما هوش هدى للذين كفروا. القرآن ليس هدى للكافرين، لكنه هدى للمؤمنين. واحد يقول لي ازاي؟ طب مش ربنا نزله هداية عشان يهتدي به الكافرون؟ الهداية التي هي الدلالة على الخير والشر، هذه نزل بها القرآن للكافرين وللمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. هديناه هنا بمعنى ايه؟ دلناه على الطريقين، دللناه على الطريقين، إما أن يختار الخير وإما أن يختار الشر. يبقى الهداية هنا هداية الدلالة والبيان، أنه بيّن للناس الحق من الباطل. اللي اختار الحق يهديه هداية أخرى أخص. يبقى في هداية عامة وفي هداية خاصة. الهداية العامة دي لكل البشر، أما الهداية الخاصة اللي هي بقى الإرشاد إلى كل خير، وإنك تلاقي سبحان الله ربنا عز وجل يرسل إليك ملائكة تنفث في روعك بالخير وتدفعك إلى فعل الخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، وأن لمة الملك إعاز بالخير. يجي لك الملك تلاقي حاجة كده في جواك تقول لك أنت ما أوترتش النهاردة، قوم صلي الوتر. تلاقي حاجة كده سبحان الله في بالك، الحاجة دي ملك، وهذا من رحمة الله بك. يجي يقول لك بقول لك الفجر ضاع عليك امبارح، قوم ريح شوية بدري عشان تقوم الفجر، وهكذا. فهناك هداية عامة وهداية خاصة. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. شفاء للصدور وبركة ورحمة، شفاء للقلوب، شفاء للأمراض النفسية، شفاء للعلل البدنية، شفاء للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، شفاء للأمة من كل مرض على كل المستويات. علشان كده لما تبعد الأمة عن القرآن تبتلى بكل مرض في كل الجوانب. القرآن في حل المشاكل الاقتصادية اللي بقت عاملة كوارث في حياتنا، في حل لمشاكل الغلاء ولصعوبة الحياة وللبطالة اللي الناس عايشاها، وحل للمشاكل كلها، بدل ما الأمة عايشة في ربا وضياع، وكل يوم يخترع اختراع جديد ربوي، وكل يوم يتسمى باسم جديد منمق جميل، والناس تتهافت عليه، يقول لك هتجيلي فلوس كل شهر وانا بقى قاعد في البيت زي الباشا، والناس تسارع بحجة المعرفش الشمول المالي ولا مش عارف ايه، كله ضياع. لا حل لهذه المشاكل إلا بالعودة إلى كتاب ربنا، كتاب اللي ربنا نزله، الكتاب اللي ربنا تكلم بيه هو حل المشاكل. لكن اللي يتعامل مع القرآن ومع هذا الكتاب العظيم على إنه نصوص مقدسة بنقدسها بقالنا مئات السنين محتاجين نراجعها ونبص لها من جديد، هو ده بقى اللي ربنا قال إيه: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. شوف، يبقى القرآن هو هو القرآن، بس للي يؤمن به ويصدقه ويفتح له قلبه يكون هدى وإيه وشفاء ورحمة. لكن اللي يضل عنه ويصر على مخالفته لما يجي القرآن يقفل ودانه ويقفل عينيه، يبقى في آذانهم وقر صمم، والقرآن ده عليهم عمى. قال قتادة: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، عموا وصموا عن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه، والعياذ بالله تعالى. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني بعيد عن قلوبهم. قال ابن جرير رحمه الله: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. سبحان الله، ينادون من مكان إيه؟ بعيد. لما تيجي تقرأ عليه قرآن يقول لك: ها؟ إيه؟ بتقول إيه؟ مش سامع، مع إنك إيه؟ جنبه تتكلم في ودنه أو بتتكلم في ميكروفونه هو سمعك، ومع ذلك هو قلبه إيه؟ قلبه مش سمعك. فمع أنك تناديه إلا أنه كأنه للصمم الذي أصاب أذنه وأصاب قلبه عن القرآن كأنك تناديه من مكان إيه؟ من مكان بعيد. وهذا كقوله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى دعاء ونداء، سامع صوت، سامع دوشة، لكنه إيه؟ لا يفهم، لأنه لا يريد أن يفهم، مش لأن ربنا قدر عليه. لأن بعض الناس بتقول لك هو ربنا طبعا قدر كل شيء سبحانه، بس بعض الناس يحتجون بالقدر على الله، يقول لك لو ربنا شاء أنه يهديني كنت اهتديت وكنت سمعت، بس ربنا ما قدرش أن نكون مهتدي، نقول له كذب، ودليل كذبك الآية اللي ذكرناها من شوية اللي هي قوله تعالى إيه؟ ها؟ يلا يا نايمين، طب يلا يا صحيين. لا، دليل كذب هذا الذي يحتج بالقدر الآية اللي قلناها من شوية. الجماعة اللي بيسمعوا الحلقة على البث ممكن هم اللي يردوا بقى علينا. لا، قوله عز وجل: وهديناه الايه. انت اصحوا معايا عشان تفهموا انا بتكلم في ايه. اللي بيحتج بالقدر على معصيه الله او على الكفر بالله ويقول لك لو ربنا قدر علي الهدايه كنت اهتديت، نقول له ربنا قال لك وهديناه الايه بس، وانت اللي تختار. لو اخترت الحق فهو قدرك، وان اخترت الباطل فهو برضو ايه؟ قدرك. أحسنت. وقال عز وجل: ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هذه مشيئة فوق مشيئة الخلق، لكنه سبحانه جعل لهم مشيئة. يعني حضرتك دلوقتي لما جيت قعدت في الدرس، حد يعني شدك كده بمغناطيس وجذبك إلى هنا وقال لك والله لو قمت من الدرس ده لا 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 أطعرك رقبتك مثلا؟ هو ممكن يتقال لك العكس لو رحت الدرس ده، لكن ده من البشر يعني. لكن أقصد أقول، هل في حاجة من داخلك تمنعك من حضور الصلوات أو من درس العلم؟ اللي عايز يصلي هيصلي، اللي عاوز يسمع درس العلم هيقعد يسمعه، مفيش حاجة إيه؟ مفيش حاجة منعاه. يبقى أنت عندك إيه هنا؟ ها؟ مشيئة، وعندك اختيار، وعندك إرادة. أيوة طبعا هي لا تخرج بحال من الأحوال من حدود مشيئة ربك سبحانه وتعالى، لكن برضو لك مشيئة. أصل أنت لو ما كانش لك مشيئة يبقى ربنا ظلم العباد. والله عز وجل قال: وما ربك إيه؟ بظلام للعبيد. أحسنت، الله الله عليك يا عم زهر. تدخل الأوضة وتطلع بدرر، مش عارف أنت بتجيب من جوه ولا إيه الموضوع. شوف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى له مشيئة، يبقى لك مشيئة ولا لا؟ لك مشيئة. شوف عمر رضي الله عنه لما كان داخل عمواس وكان فيها الطاعون، والطاعون ده ربنا عافينا وإياكم كان يجي للواحد بمجرد ما يمسك في جسمه لا يتركه إلا قتيلا والعياذ بالله. يجي بقى في الإيد، يجي في الله يعافينا وإياكم يا رب، الله يعافينا وإياكم. فقبل ما يدخل سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا كان الطاعون ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في بلد وأنتم خارجها فلا إيه؟ فلا تدخلوها. فهم ماشيين، بعضهم قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال لهم إيه؟ لا، ما قال لهمش لا. أيوة احنا في، أيوة فرار، بس إيه؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وده اللي يفهم المعنى ده يرتاح، وشوية العيال الملحدين التفهين دول ما يضيعوش فكرك بالكلام اللي بيدخلوه في دماغك. لو فهمت المعنى ده هترتاح جدا. نفر من قدر الله إلى قدر الله. لو كنت دخلت كان سيصيبه الطاعون بقدر الله، لما فر ولم يدخل نجا وعوفي بقدر الله. واضح كده؟ أحسنت. وهذا نهي للإنسان عن أن يلقي بيده إلى التهلكة وهو يعلم أنه هالك بسبب هذا الأمر. وهذا ما استدل به عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سرية واشتد عليهم البرد وقام جنبا رضي الله عنه، فتيمم ولم يغتسل، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يعني سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ قال: قرأت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يومه هو بيفهم فهم عالي جدا عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى بيسمع وكأنه إيه؟ مش سامع. قال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. في حكاية كده ذكرها السدي، يعني إيه؟ كأنها استدلال أو استشهاد على هذا المعنى. انا عايزكم لما تشوفوا البتاع ده في ايدي الكوبايه دي كانكم تنظرون من مكان بعيد, يعني ايه مش شايفين ايه اللي في ايدي بالظبط. قال السدي: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا عند رجل من المسلمين يقضي, اذ قال: يا لبيك. قاعد كده عمر رضي الله عنه, فجأة سمع صاحبنا بيقول ايه: لبيك. ايوه, مفيش حد اصلا. فقال عمر: لم تلبي؟ هل رأيت احدا او دعاك احد؟ قال: دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر: اولئك ينادون من مكان بعيد. سبحان الله. وقال القرطبي: حكى أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم, اللي بيفهم يقال له أنت تسمع من قريب, ويقال للذي لا يفهم أنت تنادى من بعيد, كأنه ينادى من موضع بعيد منه فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه. فنسأل الله أن يعافينا من هؤلاء. وقيل: أي من لم يتدبر القرآن صار كالأعمى الأصم, فهو ينادى من مكان بعيد فينقطع صوت المنادي عنه وهو لم يسمع. نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وفي يعني شأن موسى عليه السلام والكتاب الذي أوتيه, رأيتم كيف اختلف الناس فيه وكيف ضلوا عنه وكيف حرفوه وكيف افتروا عليه. فإذا اختلف الناس على كتابك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا من قبل في كتاب موسى. وهكذا كما قال: يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. إيه معنى ولولا كلمة سبقت من ربك؟ أيوة. الأخ قال أحسنت. يبقى واحد قال تأخير الساعة وواحد قال أنه يفصل بينهم يوم الإيه. يبقى هي دي كلمة الفصل. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم الآن فيما هم فيه إيه يختلفون, لكن الله عز وجل أخر ذلك إلى يوم الإيه, إلى يوم القيامة. وإنهم لفي شك منه مريب. هذا الشك سيتيقنون منه يوم الإيه, يوم القيامة برضو. من عمل صالحا فلنفسه. شوف القاعدة دي وافهمها كويس وطبقها في حياتك عشان ترتاح. اوعى تعتمد على حد, واوعى تستنى حاجة من حد. اذا كنت انت مش بتستنى حاجة من حد في الدنيا فالآخرة افظع واشد واصعب من الدنيا آلاف المرات. اذا كنت في الدنيا بتحاول انك تمسك نفسك وتتعفف وتنصح بهذا ويقال لك لا تمد يدك الى مخلوق ولكن امدد يدك إلى الخالق الرزاق عز وجل, إذا كان ده في الدنيا يبقى في الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى وأحرى. ما تقعدش بطالا لا يعمل ولا يتحرك وبعدين تقول ما احنا هنفوز بشفاعة النبي. طب وما يدريك؟ والعياذ بالله ممكن الواحد لا ينال شفاعة النبي، ممكن يحرم منها إذا كان أصلا ما فيش حد هيشفع إلا بإذنه. من ذا الذي، من ذا، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى؟ ما تقعدش تقول أصلنا والدي كان رجل صالح، أصلنا ابني حافظ القرآن، أصلنا ابني مات شهيد وهيشفع لسبعين من أهل بيته وأنا منهم. ما تستناش حاجة من حد. من عمل صالحا فلنفسه. اشتغل انت لنفسك من دلوقتي، والله ما في حد هينفعك. ولا تغلب طاعة أحد ولا رضا أحد على رضا الله، لأن كلهم يوم القيامة هيفروا منك وهيهربوا منك وهيقولوا لك هو احنا قلنا لك تسيب الصلاة عشان تجيب لنا ناكل؟ هو احنا قلنا لك تكسب الحرام عشان تصرف علينا؟ هو احنا قلنا لك تتعامل في البنوك الربوية عشان تجيب لنا اللبس والشقة والمعرفش ايه والفرش والكذا؟ ما قلنا لكش. امتى الكلام ده؟ يوم القيامة هيفروا منك. يبقى انت اعمل صالحا لمين؟ لنفسك، عشان ما تندمش يوم القيامة، لان الندم يوم القيامة وحش. الواحد لما يندم في الدنيا دلوقتي يبقى ندمه ده يا بخته بيه. ليه؟ لسه عنده مهلة، لسه عنده فرصة ممكن يراجع. لكن اللي هيندم يوم القيامة هيعيش في الندم للأبد. وحتى لو مش هيعيش للأبد، كفاية انه يتحط في قوله لابثين فيها أحقابا، وكفان يوم عند ربك زي قد ايه؟ كألف سنة مما تعدون. فلا تنشغل بأحد عن ربك، لأنه مفيش حد يستاهل انك تضيع حسنة علشان خاطره. والله مفي مخلوق في الدنيا يستاهل انك تضيع حسنة واحدة عشان خاطره. يوم القيامة هتقول له اديني حسنة، انا كنت مقضي معاك وقتي وعمري كله، وكنت بقعد اغني باسمك ليل ونهار. يقول لك لو عندك انت حسن هاتها، او انا ما قلت لكش خد شوية سيئات اصلا من عندي، انا عندي كتير. نسأل الله السلامة والعافية، لانه الحساب يوم القيامة هيكون كده فعلا بالحسنات والسيئات، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويفضل يدي من حسناته للي ظلمه، ضرب فلان اديله بقدر الضرب ده حسنات، شتم فلان اديله من حسناتك، سفك دم هذا اديله من حسناتك. وسفك الدم ده بقى بلوى سودة، دي ممكن تقش الحسنات كلها اصلا. اكل مال هذا اديله من حسناتك. طب الحسنات خلصت، ياه، هيجي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحسناته ممكن تخلص. قال فإن فنيت حسناته. طب فنيت حسناته خلاص؟ لا، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إساءتك على نفسك. اوعى تفتكر انك لما بتسيء بتترك صلاة، ولا بتقصر في صلاة الجماعة، ولا بتطلق بصرك في الحرام، ولا كذا، انك بتسيء لحد. اوعى تفتكر انك لما بتسيء لحد من البشر وبتظلمه وبتاكل ماله ولا بتعذبه ولا بتضربه ولا بتؤذيه ولا بتحقد عليه مش عايز الخير يبقى عنده، اوعى تفتكر انك بتسيء لهذا الانسان، ده أنت في الأصل تسيء على نفسك. وما ربك بظلام للعبيد. طب قال وما ربك بظلام، هل كلمة ظلام معناها أنه انتفت المبالغة فقط؟ لأن في ممكن واحد يعني الشيطان يسول له كده بعقله يقول له هو قال وما ربك بإيه بظلام، وظلام دي صيغة إيه؟ مبالغة على وزن إيه؟ فعال. لكن ما قالش وما ربك بظالم، صح؟ نقول له إيه؟ إذا انتفت المبالغة انتفى غيرها. إذا انتفت المبالغة في الصفة انتهى أصل الصفة. والدليل هتولي أدلة بقى على الكلام ده. يجي لك واحد دلوقتي يقول لك دي شبهة ممكن تعتبرها كده يعني، قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وبعدين يقول لك إيه نفى عن نفسه المبالغة في الظلم ولم ينف أصل الظلم، ترد عليه تقول له إيه؟ ها تحركوا كده معايا، تحركوا، ولا صعب ولا حاجة. أيوة كده، هات تاني آيات في معنى ده. ماشي، ها ما هي نفس الآية اللي احنا نتكلم فيها. ماشي، يبقى هو ده المعنى اللي هو ايه ولا يظلم ربك احدا، يبقى نفى عن نفسه اصل الايه ان الله لا يظلم مثقال ذره. سبحانه، احسنت، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم ايه. ما هو نفس الآية اللي انت جبت آخرها، انت عمال تعيد وزيد في نفس الآية ليه؟ شوف الآية الجميلة دي، قال الله عز وجل، بما ان الأخ جاب أولها وآخرها يعني نقرأها عشان حتى اللي بيسمعونا يستفيدوا بها. قال تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله أن يتولانا برحمته، نسأل الله أن يتولانا برحمته. قال الله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. قال القرطبي رحمه الله وإذا انتفت المبالغة انتفى غيرها، دليله قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وروى العدول الثقات والأئمة الأثبات عن الزاهد العدل، عن أمين الأرض، عن أمين السماء. أمين الأرض اللي هو مين؟ رسول الله عن أمين السماء اللي هو جبريل عليه السلام، عن الرب جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. أسأل الله أن يتولانا برحمته. ثم قال تبارك وتعالى: إليه يرد علم الساعة. سبحانه، علم الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، يعني من أوعية هذه الثمرة، يعني زي الايه، زي الظرف بتاعها كده، زي ظرف الفلوس. ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والأكمام جمع الكمة، وهي القشر بتاع النبات قبل أن ينشق. قشر النبات قبل ما إيه؟ قبل أن ينشق. قال سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة. يبقى لا أحد يعلمه إلا الله جل وعلا. والأدلة طبعا على الكلام ده واضحة عندكم، لا تخفى عليكم. ومن أدل هذه الأدلة حديث إيه؟ أيوة، أقول حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ بأعلم من السائل. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، يعني إلا بعلم الله سبحانه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قريب من هذا المعنى قوله عز وجل: وعنده علم الساعة. وعنده إيه؟ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى هو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أمرك، فانتبه لأمرك يا عبد الله. قال عز وجل: ويوم يناديهم أين شركائي، فين شركائي اللي كنتم تشركونهم معي في العبادة وكنتم تعتقدون أنهم يملكون لكم نفعا أو ضرا، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال: الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا. لا، قال الذين حق، صح كده؟ أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وفي الآية الأخرى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا: آذناك أعلمناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. خلاص ما بقاش في حد يشهد لهم، ولا فيه واحد منهم يشهد على إن هذه المعبودات التي تعبدها كانت تنفعهم في الدنيا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعوهم، وظنوا، والظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى إيه؟ معنى اليقين، كما قال عز وجل: إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت يعني أيقنت. وظنوا ما لهم من محيص، أي وظن المشركون يوما القيامة ما لهم من محيص، أي ما لهم من محيد عن عذاب الله سبحانه وتعالى. ما لهم من محيص يعني ما لهم من مهرب يوم القيامة في الدنيا، يقدر يشوف له أي حتة يحيص فيها، يقول حاص حيصا ومحيصا إذا هرب. لكن في يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ إيه؟ أين المفر؟ كلا لا وزر. ما لهم من محيص. قال ابن كثير رحمه الله: أي وظن المشركون يوم القيامة، وهذا معنى اليقين، ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن عذاب الله، كقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم قال تبارك وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. طول ما هو عايش يدعي لنفسه بالإيه؟ بالخير. لو مسه أي ضرر ولو قليل جدا يحزن ويزعل، وإن مسه الشر يعني الفقر أو المرض فيئوس قنوط، يعني يئوس من روح الله وقنوط من رحمة الله لما يصيب أي مرض كده بسيط، أو يئوس من إجابة الدعاء، قنوط لسوء الظن بربه، أو يأس أن يزول ما به من المكروه، قنوط أن يظن أنه يدوم، إن المرض ده مش هيسيبه. عم ثروة تقفل الباب عندك أنت والأخ اللي بتتكلمه. الله يبارك فيك. واخدين بالكم يا جماعة؟ وإن مسه الشر فإيه؟ فيئوس قنوط، والعياذ بالله، يئوس من رحمة ربنا، يقول لك أنا خلاص، أنا عارف إن اللي فيه ده مش هيتغير ولا هيزول، أنا عارف إن أنا هفضل كده. سبحان الله يا أخي، مع إنه جرب إنه يدعي ربنا وإن ربنا يستجيب له، بس دي طبيعة البشر، يقول لك أنا المرض اللي فيه ده مش هيروح، أنا عارف إن أنا هموت كده، والعياذ بالله، يظن أنه إيه؟ يدوم، ويظن أن هذا المرض يدوم وأنه هالك به لا يزول عنه. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه: للكافر أمنيتان، أما في الدنيا فيقول: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وأما في الآخرة فيقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى قال عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن إيه؟ هذا لي. شوف الإنسان، شوف الإنسان الغريب، يعني شوف الفطرة بتاعتك اهي: إلا أن تستقيم على هدى الله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ده الأصل، وإن مسه الشر فإيه؟ أي دعاء، أي ضرر بسيط يمسه ييأس وإيه؟ ويقنط، يؤوس قنوط. وشوف ربنا جابها بالمبالغة، ما قالش يائس قانط، بقى يؤوس قنوط. طيب لو ربنا أزال عنه هذا الضر، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن إيه؟ هذا لي، أنا ما استاهلش إلا الخير كله، أصل أنا راجل صالح أصلا من زمان. هو يقول كده يعني؟ أحسن الجماعة بتوع المونتاج والبتاع ياخدوها الكلمة دي ويقول لك هو يقول كده، إن أصلا أنا ما ينفعليش إلا الخير. وبعدين وما أظن الساعة قائمة، يا بعد ما نجاك من الضر وبعد ما نجاك من البلاء اللي كنت فيه أنكرت أن توقف بين يديه وأنكرت يوم القيامة كده هو. وبعدين يقول لك ولئن رجعت إلى ربي، هي دي الأمنية بقى اللي ذكرها الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ده أنا لسه، ده أنتوا اللي شايفينه في الدنيا ده حاجة بسيطة من اللي أنا استاهله، يوم القيامة لا أحسن من كده. ده إذا كان في يوم قيامة أصلا، يخرب عقلك، ما هو مخروب. يعني أنت بتقول ما فيش يوم قيامة، وإذا كان فيه يوم قيامة هتنعم؟ طب ما تؤمن بيه يوم القيامة عشان تنعم. لا، يقول لك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، وهنا في الآية رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. شوف شوف الرد، شوف الرد، شوف الرد الشديد الصعب. قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. شوف لما العذاب يوصف بإنه غليظ، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. لما تجيله النعمة، هو قريب من هذا المعنى الذي قبله، تأتيه النعمة فيعرض عن الله سبحانه. وإم أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دعاء عريض يعني دعاء كثير كله في نفس الموضوع، يعني يطيل المسألة في الشيء الواحد. الكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه. عشان كده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت أدعيته من جوامع الكلم دعاء بسيط جدا ويجمع لك خير الدنيا والآخرة. لكن اللي ذو دعاء عريض لما يمسه الشر، يا رب يا رب اشفيني من المرض، يا رب المرض ده تعبني، يا رب المرض ده خلاني اخد حقن كتير، يا رب المرض ده وداني عند الدكاتره مش عارف ايه، هو نفس الايه، يا رب المرض ده انا صرفت عليه كذا الف، يا رب المرض ده ما حصلش لابويا ولا لاخويا من قبل كده، يا رب. هتقول اللهم اشفيني وتخلص، بس قولها بايه؟ باخلاص. قولها وانت ناوي انك لما تشفى ما ترجعش تاني للإعراض. يا مناس يا أخوانا، وكلنا والله ربنا هو الستير بس الحليم، بنبقى لما تجيلنا الشدة يا إخلاص وبكاء وقيام بالليل ودموع منهمرة تسيل على الخدين وما أعرفش وصيام، ده ما كانش بيصوم، ده كان بيصوم رمضان بالعافية، دلوقتي بقى بيصوم ما شاء الله اثنين وخميس وبعدين يصوم يوم ويفطر يوم، ايه مال؟ الله يدعو لي ربنا يزيل الشدة اللي عندي. انا طب زالت الشدة وراحت، ممكن تلاقيه يفطر في رمضان. مالك يا عم؟ الحمد لله وخلاص بقى. خلاص ايه؟ لا اله الا الله، نعوذ بالله من الاعراض. الإعراض عن الله ده مرض خطير وبلوى كبيرة جدا، محتاج له درس لوحده ده. قال وإن مسه الشر فذو دعاء عريض. ثم قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. يعني حاولوا كده تتخيلوا أيها المشركون، إن القرآن ده فعلا طلع من عند ربنا وأنتم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ من اللي هيكون أضل منكم وأنتم في بعد عن الله تبارك وتعالى؟ وهذا قريب من الآية في سورة الأحقاف، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هتعملوا إيه ساعتها؟ وفعلا آمن عبد الله بن سلام واستكبر اليهود عليهم لعائن الله. ثم قال عز وجل سنريهم آياتنا، شوف سنريهم، السين تفيد الإيه؟ أيوة تفيد المستقبل. أنا بفرح لما ما تعرفوش تجاوبوا عشان ألحق أشرب لي بقين. يبقى سنريهم آياتنا، سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق. شوف كل يوم الناس بتكتشف كواكب جديدة ومجرات جديدة، وإن الشمس مش عارف إيه والقمر إيه وسبحان الله في الآفاق وفي أنفسهم. وفي الآفاق فسرت أيضا أنها الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان، دلائل في أنفسهم أيضا، في أنفسهم ما يكتشف في الإنسان في طبيعته في هيئته في جسده، كما قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو وفي أنفسهم هذا يقال للكافرين ما جرى عليهم من غزوة بدر ومن فتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وخذل الباطل وحزبه. يبقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الجواب إيه؟ بلى كفى به شهيدا، بس البشر مش قادرين يصدقوا أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. البشر لا يصدقون. شوف يقول ابن كثير في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قال وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبيح وبين ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها، كما أنشد ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر القرشي، وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. بص جواك انت ما تبصش بعيد. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر، أنت الذي يمسي ويصبح في الدنيا وكل أموره عبر، أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر، أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر، أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر، أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بماله القدر. فاهمين المعاني دي ولا لا؟ المشكله الوقت راح، فانا اترجمها لكم ولا بلاش؟ احنا عدينا الساعه كده. بيقول له يعني ايه؟ لو عايز عبره بص جواك، عشان انت كل امورك فيها ايه؟ فيها عبر. انت اللي كان يصرف في صغره، كنت طفل صغير لا تملك لنفسك شيئا الا انك تقول واء، والناس بقى تقعد تترجم الواء بتاعتك، ده عايز ميه، ده عايز رضعه، ده عايز يتضرب عشان يسكت، ايا كان. وبعدين استقليت لما بقيت ايه؟ كبير. انت اللي خلقتك بتنعاك، شعرك بيسقط وبشرتك بتتغير ويحل بك الشيب، يبقى دي علامه على انك قربت ايه؟ قربت تروح. انت الذي تعطى وتسلب، تقدر تمنع ربنا انه ياخد منك حاجه؟ يقلل رزقك لحكمه يريدها سبحانه، او ياخذ سبحان الله ولد الانسان او قريبه او كذا، حد يقدر يمنع ده؟ مهما حاولت وحاولت ان تحذر، لا ينجيه من ان يسلب الايه؟ الحذر. انت لا شيء منك لك، واحق منه بماله الايه؟ القدر. قال سنريهم في اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. الجواب بلى. ثم قال الا انهم في مريه من لقاء ربهم، في شك من لقاء ربهم، مع انه حق لا شك فيه ولا ريب. الا انه بكل شيء محيط. هم في شك من قيام الساعة، لا يتفكرون فيها ولا يعملون له ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، مع أنه كائن لا محالة. قال ابن أبي الدنيا عن محمد بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق. ليه؟ لأنه ما بيعملش. مصدق ولا إيه؟ ولا يعمل. والمكذب به هالك. ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه أن المصدق به أحمق، لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار. نسأل الله السلامة والعافية. قال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يقول صاحب الظلال، وهذا ما أختم به رحمه الله تعالى: أي شعور بالأنس والقوة والصبر والتصميم توحيه هذه الحقيقة لأصحاب الدعوة السالكين في طريق سار فيه من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين تعلم أن الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. نحن تجاوزنا الساعة بتسع دقائق، فاغفروا لنا هذه الدقائق التسع. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.